أثرا من خلق الرحمن.
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والقرآن.
إن الحمد لله هو أهل الحمد وأهل الثناء، فهو الخالق البارئ المصور، خلق الحياة والفناء، فقدر كل شيء تقديره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا معبود بحق إلا إياه، مالك الملك ومالك يوم الدين، يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة وترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، أحييكم أحبتي في الله في كل بقاع العالم والأرض بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يفوتني أن أهنئ الأمة الإسلامية وكل المسلمين في كل بقاع الأرض بالعام الهجري الجديد، جعله الله أمنا وسخاء ورخاء على الأمة الإسلامية جميعها وعلى مصرنا الحبيبة خاصة، حفظها الله من كيد الكائدين ومكر الماكرين، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاللهم احفظ بلدنا وأمنا مصر واجعلها بلدا آمنا، إنك على ذلك قدير وبالعباد بصير. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع جند من جنود الله، جند يبعثه الله على المفسدين في الأرض ليكونوا لمن خلفهم آية للبشر، كي تدرك أنه لو لم يثبت الله سبحانه وتعالى الأرض بالجبال أوتادا لمادت بهم وزلزلت وما بقي لهم من باقية. وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعيد للأرض اتزانها بعد أن أفسدها المفسدون بعد هذه الزلزلة بما كسبت أيدي الناس. وهي رسالة لأولي الألباب والذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم أموالهم أو علمهم وقوتهم لعلهم يرشدون. وهو عبرة للاهية قلوبهم عن ذكر الله والذين نجاهم الله من هذا العذاب بعد أن شهدوا هول هذا الجند ولمسوا عذابه وعلموا أن الله عليهم لقدير. وتحذير من ذو القوة المتين للذين يتفكرون ولا يعقلون، والذين ينظرون ولا يبصرون. وهو عقاب وحساب للذين بغوا وتجبروا، والذين علوا على الله سبحانه وتعالى، والذين ظلموا أنفسهم، والذين ينكرون نعمة الله عليهم أو يجاهرون الله بالمعاصي. فترى الشذوذ ينتشر بين النساء وبين الرجال، وترى البغي والظلم ينتشر في كل بقاع الأرض. والذين ركنوا إلى غير الله واتخذوهم أندادا من دون الله. وهو حساب للبشر جميعا يوم القيامة، يوم الزلزلة، يوم الطامة والصاخة، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم تحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة، يوم ترجف الراجفة وتنسف الجبال، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تنشر الصحف، يوم الحساب والقيامة. هذا الجند هو الزلزال، فلقاؤنا وربما على مدى 3 حلقات مع الزلزال آية ورسالة وحساب. ولنتناول كيف تناول القرآن الكريم الزلزال. لقد تناول القرآن العظيم الزلزال بلفظها 4 مرات في سورة البقرة آية 214 وسورة الأحزاب في آية 11 بمعناها المعنوي، وفي سورة الحج آية 1 والزلزلة بمعناها اللفظي والمعنوي معا، وجاءت بوصفها الراجفة في 6 مواضع في القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: وهذا في سورة الأعراف آية 78 وآية 91، كما جاءت في سورة الأعراف في آية 155 إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ونجدها تتكرر الرشفة في سورة العنكبوت آية 37 إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وأما في سورة الحج فجاءت بمعناها اللفظي والمعنوي، يقول الله سبحانه وتعالى: كما جاءت في سورة الزلزلة في آية 1 إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وجاءت أيضا ترجف الأرض والجبال في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل آية 14 وكذلك في سورة النازعات آية 6 ونجد في سورة البقرة آية 214 جاءت بالمعنى المعنوي في قول الله سبحانه وتعالى: كما جاءت في سورة الأحزاب آية 11 فما الفرق بين الرجفة والزلزلة؟ إن الرجفة هي الزلزلة العظيمة العنيفة، ولهذا يقال زلزلة الأرض زلزلة خفيفة، ولا يقال رجفت الأرض رجفة خفيفة. فالزلزلة إذا كانت شديدة سميت رجفة، لذلك قال المولى جل وعلا: يوم ترجف الراجفة. والمقصود بالراجفة هي الأرض من كثرة زلازلها على مر التاريخ حتى يوم القيامة إذ تشهد زلزال لم تشهده من قبل. زلزال وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وكأنها لم تزلزل من قبل، فهذا هو زلزالها الوحيد. ولكن كيف يحدث الزلزال؟ لننظر معا كيف يحدث الزلزال. إذا نظرنا إلى أي جسم به شق أو فالق أو صدع، وكيف يتحرك هذا الشق أو الصدع، نجد أن حافة الشق أو نهاية الشق أو الصدع عندما تتحرك ونسميها التب، اللي هي نهاية هذا الشق أو الصدع، عندما يتحرك تخرج معه موجات وتتموج الأرض معه ويتحرك الصدع، وفي حركة الصدع تخرج عدة موجات مع هذه الحركة. نشوف كيف يكون شق في الأرض أو صدع في الأرض وهو يتحرك. وعندما نتحدث، وهذه هي الموجات ترصد، نشوف كيف تؤثر، نشوف كيف تؤثر هذه الموجات على المنشآت أو على الأرض عموما. في هذه الصورة يظهر زلزال اليابان الذي ظل حوالي 6 دقائق 378 ثانية. وهذا فالق يسمى بسان أندريا، موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أكثر الفوالق ووضوحا، ويمتد من مكسيكو من الجنوب إلى أورجواي في الشمال، برغم أن أغلب الفوالق في الأرض لا ترى بسهولة. هذا الفالق أو أي فالق لا يمكن للزلزال أن يحدث دون أن تحدث حركة للفالق، وعندما يحدث حركة للفالق تخرج منه موجات عديدة سنتكلم عنها بعد دقيقة إن شاء الله، بعد أن نرى توزيع الفوالق أو الصدوع في الأرض. هذه هي حركة الفالق. هنا ده الفالق بتاع سان أندريا لما تحرك 3 متر وتسبب في أعظم زلزال أو أقوى زلزال حدث في سان فرانسيسكو، وده كان في 1906. وهذه الخريطة التي أمام حضراتكم تبين توزيع الفوالق أو الصدوع في الأرض، فهي شبكة كبيرة من الصدوع والفوالق. لما نشوف توزيع الزلازل في العالم، كل نقطة حضراتكم بتشوفوها بتومض هذه زلزال، إذا كان زلزال كبير بنشوف حواليه دوائر حمراء عشان يبين إن ده زلزال قوته أكتر من 6 ريختر. هنعرف بعد شوية برضو يعني ايه 6 ريختر ويعني ايه مقياس ريختر للزلازل. يعني دي الزلازل اللي حصلت في خلال آخر 5 سنوات في العالم، نجد ان اغلب هذه الزلازل في منطقة جنوب شرق اسيا واليابان، وبعض الزلازل في غرب امريكا الشمالية وغرب امريكا الجنوبية. ولله الحمد والمنة ان مصر ويمكن جزء كبير من منطقة الشرق الأوسط تقريبا خالي من الزلازل باستثناء تركيا وإيران. نشوف كمان ان في بعض الزلازل بيتكرر حدوثها بالقرب من استراليا. طيب نشوف بعد كده شكل الموجات اللي ممكن تصدر عن الزلازل. نلاقي ان في عندنا موجة اللي هي اللي فوق ديت، دي بنسميها الاس ويف او الشير ويف، وفي موجة تانية عندنا تحت بتبين لي التضاغط والشد اللي بيحدث، ودي اللي بنسميها البي ويف او البادي ويف. هنشوف ديت بشكل اخر لو مسكنا سلك زنبوركي وهزيناه لفوق وتحت تظهر الاس ويف، ولو شديناه وسبناه يرتخي يظهر الموجة اللي تحت اللي هي فيها تضاغط وشد. مرة تانية نشوف ازاي التضاغط والشد بيتحرك في السلك الزنبوركي اللي هي الموجة اللي تحت، وفوق نشوف ازاي بتتحرك الى اعلى والى اسفل اللي هي الاس ويف. هنشوف برضو ما يسمى بالرالي ويف، كيف تحرك الارض، كيف يحرك الزلزال الارض من تحت المنشآت او الارض عموما. يعني هذه حركة جانبية وليست رأسية لاعلى والاسفل. شوفها مرة ثانية عشان نلاحظ ان الحركة حركة افقية فقط. طيب دي تأثيرها ايه بالضبط؟ نلاحظ ان البي ويف كأنها بتضرب المنشأ بتاعنا من اسفل ويبتدي الويف نفسها تتحرك من تحت الى اعلى. وبعدين تنتقل من اسفل الى اعلى. اما الاس ويف فنلاقيها ان هي بتضرب المنشأ وكأنها بتضربه من زاوية من قاعدته حتى يتحرك في حركة اهتزازية الى اليمين والى اليسار. والاثنين دول دي البادي ويف وده السيرفيس ويف. اما اللاف ويف اللي احنا شفناها اللي هي كانت من شوية ديت، دي بتحرك المنشأ الى اليمين والى اليسار. نشوف كده احد الابراج في اليابان وهو يهتز يمينا ويسارا، ولو نلاحظ هنلاقي ان في حركة كمان رأسية مع هذا البرج. طبعا لو استمر هذا المنشأ في الاهتزاز لانهار تماما. نلاحظ تباعده عن البرج اللي امامه واقترابه اليه. نشوف نوع تاني من تأثير الاهتزاز اللي هو هيبقى العرضي على كوبري. هنشوف الكوبري وهو بيهتز تحت تأثير الزلزال، ولاحظ اهتزاز أعمدة الإنارة فوق هذا الكوبري. نشوف نوع تاني من الاهتزاز اللي بيحسه الإنسان لما يحدث زلزال، وده كان مرصود في آخر زلزال ضرب اليابان في مارس الماضي، ونشوف كيف أن كل شيء موجود في المنشأ يهتز ويتساقط. وهذا في متجر أثناء الزلزال رصد الحركة بتاعة الأرفف في هذا المتجر، وهذا في أحد المنازل، ونشوف إن برضه هنلاقي كل شيء بيهتز ويتساقط على الأرض من الهزة. ولنا نتخيل أن هذه الهزات هزات لا تتعدى دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث على الأكثر، وما يحدث نتيجة هذه الهزات. نشوف هنا بقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان إن هو خلق له بعض الحيوانات اللي تنبهه بأن زلزال سوف يحدث. فنجد على سبيل المثال الكلب يحس بالزلزال وهو على بعد 250 كيلومتر من مصدر الزلزال، يحس بيه قبل ما يحدث الزلزال في حدود دقيقة أو دقيقتين. إنما لو كان الكلب على بعد قريب من مركز الزلزال يمكن أن يشعر الكلب بالزلزال قبل أن يشعر به الإنسان بست الى 12 ساعة. فالجدول اللي حضراتكم شايفينه يبين هنا ان الكلب هنا هوت يحس بالزلزال على بعد 250 كيلومتر قبل ما يشعر به الانسان بدقيقة او دقيقتين. انما لو كان الكلب موجود في مركز الزلزال هيحس قبل ما الانسان يحس به بست الى 12 ساعة. مش بس الكلب، الخيل، الفراخ، الفأر، السمك، كل دي حيوانات ربنا سبحانه وتعالى خلقها حتى تنذر الإنسان بحدوث الزلزال قبل حدوثه. إنما للأسف يعني لم يأخذ العلم أو لم يعطي العلم القدر الكافي من الاهتمام حتى يدرس هذه الظاهرة ويدرس ما يحدث للحيوانات المختلفة قبل حدوث الزلزال. هنشوف مع بعض دلوقتي فيلم يبين ان الكلب هيحس بالزلزال في حدود 40 او 45 ثانية قبل ان يشعر به الانسان. هو جري اهو، بعد ما جري ابتدى الانسان يحس ان في زلزال وابتدى بيحاول يهرب. نشوف الفيلم ده مرة تانية عشان يعني ندرك مدى رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا. هتلاقي الكلب بيعير لاهتمامه لجهة معينة وابتدى يسمع حاجة فنفر وجري، بعدها قرابة 40 او 45 ثانية ابتدى الانسان يحس ويحاول هو كمان يهرب. انما نلاحظ حاجة هنا ظريفة جدا، الكلب جري في اتجاه عكس اللي جه منه زلزال، لانه هو عارف مصدر الزلزال جه من انهي ناحيه. هو حس ان الزلزال جه من جهه، نشوفها تاني كده، هتلاقي ايه، هو لفت راسه ناحيه معينه، سمع صوت، هرب في الناحيه العكسيه. انما الانسان هرب في الناحيه اللي جاي منها الزلزال، لانه لا يستطيع ان يدرك مصدر الزلزال فين في لحظتها. طبعا في اجهزه بتقيس وبتعرف فين مصدر الزلزال، انما الانسان في موقعه اللي هو قاعد فيه مش هيحس منين جاي الزلزال، فممكن يجري في اي اتجاه حتى لو جري في الاتجاه اللي جاي منه الزلزال. دي خريطة توضح توزيع الزلازل في العالم كله. نجد ان اللون الاحمر هو اللون اللي فيه زلازل قوية جدا، ونشوفها ديت في غرب الولايات المتحدة الامريكية وغرب امريكا الجنوبية، ونشوفها في جنوب شرق اسيا وفي اليابان، يليها بعد كده هو زلازل في استراليا، ونشوف برضو في تركيا وبعض الاماكن زي باكستان وافغانستان، انما بعد كده بتقل درجة الخطورة. تعالوا بقى مع بعض نعرف يعني ايه مقياس ريختر، وبيقيس ايه بالظبط مقياس ريختر دوت. مقياس ريختر بالنسبة لنا بيقول لي حاجة بسيطة، ان لو عندي زلزال اقل من 3.5 درجة محدش هيحس بيه. محدش هيحس بيه دي على مستوى البشر، انما على مستوى الحيوانات لا بيحسوا بيه. لو كان عندي من 3.5 ل 4.5 فنادرا ما يحدث خسائر، ممكن ان يحدث خسائر لكن مش بشكل كبير. لو كان عندي زلزال من 5.4 الى 6 هيحدث خسائر محدودة للمنشآت اللي اتصممت لمقاومة الزلازل. اما المنشآت اللي اتصممت بدون ما يؤخذ في الاعتبار مقاومة الزلازل هيحصل فيها اضرار بالغة. لو كان الزلزال بمقياس ريختر فوق الستة لغاية 6.9 فهو هيحدث دمار في حدود 160 كيلومتر حوالين مصدر الزلزال. اذا تعدى هذا ووصل لسبعة الى تقريبا اقل من 8.7 ففي الغالب هذا زلزال مدمر ولمسافات بعيدة، يعني ممكن تبقى انت على بعد 200 كيلومتر من مصدر الزلزال وتلاقي منشآت انهارت انهيار كامل. طبعا لو حصل والزلزال تعدى 8 بمقياس ريختر فده بيعتبر زلزال عظيم وبتبقى عواقبه وخيمة جدا. تعالوا نفهم ان الفرق ما بين 3 و4 في مقياس ريختر مش مجرد واحد رقم واحد، يعني الواحد دي تعني ان هذا الزلزال له قوة 1000 القوة اللي قبل منه. يعني الزلزال 4 بمقياس ريختر له 1000 قوة اكتر من الزلزال اللي مقياس 3. نفس الكلام لو شفنا من 5 ل 6 وهكذا. هنعدي دول وتعالوا نبص على عدد حدوث الزلازل في العالم في الخمس سنوات الأخيرة. نلاقي ان لغاية 3.9 حصل 900,000 هزة، من 4 ل 4.9 حصل 6200 هزة، انما من 5 ل 5.9 حصل 800 هزة، انما نشوف ان مثلا من 7 ل 7.9 18 هزة فقط كل سنة بتحدث في العالم، انما اكتر من 8 بيحصل اقل من 2 كل سنة. عشان نفهم برضو ونحس بمقياس ريختر دوت نعرف ان زلزال كوبي اللي حصل في سنة 95 في اليابان ده كان اكبر من الزلزال، من اكبر من قنبلة القنبلة الذرية على هيروشيما. لو جينا بصينا كمان اثار الزلزال وكيف تكون هذه الاثار مدمرة، نجد ان اكبر اثار للزلزال هي لما يحدث تسونامي. يعني ايه تسونامي؟ التسونامي هو زحف مائي او زحف بحري في الحقيقة. بيحدث ازاي؟ لما يحصل اهتزاز لبحر او محيط، زي بالضبط لو جبنا طبق وفي مليان بالمية وابتدي نهز هذا الطبق بتلاقي يحصل زحف مائي، يحصل دروب، يحصل ان المية تقل ارتفاعها بشكل ملحوظ في جزء ينتقل كتلة من الماء إلى أطراف الطبق. فاصل ونرجع إن شاء الله نلتقي بكم.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن. بين العلم والإيمان حران
اشرب من كل
تعان،
اشرب من كل
زهراء،
اشرب من كل ثم الحلم من كل،
وانا وانت
نشرب من كل
من امتى
من المرة الاولى
من الاخر
من كل انت انك عطشان. الحافظ قرآن وسنة.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية، ونلتقي مع بعض ظواهر الاهتزاز اللي بتحدث أثناء الزلزال، وهنشوف مع بعض سونامي، هنشوف مع بعض زحف بحري وإزاي بيحصل، وكيف أن هذا الزحف البحري يكون مدمرا تدميرا غير عادي، خاصة لو قلنا مثلا ده في زلزال اليابان الأخير في مارس الماضي، وكانت اليابان عاملة على شواطئها حائط علشان يصد هذا الزحف البحري أو الزحف المائي دوت بارتفاع 10 متر. إنما نشوف كده إيه اللي هيحصل، والأمواج يعني هل هي هتتغلب على هذا الحاجز الخرساني اللي عملوه، أم إن الحاجز الخرساني سيبوء بالفشل أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. نشوف مع بعض السونامي دوت. السونامي اللي حصل في زلزال اليابان الأخير حصل بارتفاع أكثر من 10 متر، قد يصل إلى 11 أو 12 متر ارتفاع، ونشوف لدرجة أنه أخذ في كوبري كان معمول بحذاء الساحل، أخذ السيارات اللي فوقيها اللي فوق الكوبري دوت وانهار بيها، ونشوف حتى المركب كيف كأنها علبة كبريت، حاجات وكأنها أمام قدرة الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تصمد طويلا. تشوف السيارات وهي يعني تتحرك بلا أي قيادة ولا وتصطدم وترتطم ببعضها البعض، وهنشوف أن هذا السونامي أو هذا الزحف المائي بيحرك كمان منشآت، مش بس بيحرك عربيات إنما بيحرك منشآت، وهو في النهاية هنجده أنه تسبب في انفجار أحد محطات الطاقة النووية في اليابان. لكن أترك لحضراتكم الشاشة تتحدث بنفسها عن هذا الزحف البحري، ده الانفجار اللي حصل في محطة الطاقة النووية اليابان، وبالتأكيد أثرت تأثير كبير، يعني قطعت الكهرباء عن العديد، يمكن قد تصل إلى أكثر من عشرات الآلاف من المنازل. شوف حجم الدمار اللي خلفته او اللي خلفه هذا الزحف المائي اثر زلزال اليابان في مارس الماضي. نشوف ديت محطة الطاقة النووية بعد الانفجار، ده جهاز بيقيسوا بيه كمية الاشعاعات اللي خرجت واصابت الناس حول هذا الموقع، وكم الغبار طبعا مليء بالإشعاعات هذا الغبار. وستعاني اليابان لسنوات وسنوات من هذا الإشعاع. نشوف سبحان الله اليابان الأكثر تقدما والأكثر تقنية، عندها من التقنيات ما كانت تتصور أنه سيصمد أمام الزلازل، ولكن لم يصمد أي شيء أمام قوة الجبار، قوة القوي المتين، وبأثر بسيط هو زحف مائي. وهنشوف في الحلقات القادمة إن شاء الله نفس الزلزال وأثره على المنشآت، بالرغم إن اليابان بتصنع أو عندها أحدث تكنولوجيا لعمل منشآت مقاومة للزلازل. قبل أن نختم لنقول لكل البشر وللمؤمنين خاصة، أين أنتم؟ أين أنتم من قوة الجبار؟ أين أنتم من القوي العزيز الحكيم؟ لأنه ما ينزل على البشر من شيء إلا لحكمة ورسالة، وهي رحمة منه. قد يظن الكثير أن ليس في الزلزال أي نوع من أي فائدة، إنما لو نظر الإنسان بدقة لعلم أن الزلزال كما أنه يعيد للأرض اتزانها، فهو يعيد توزيع الموائع داخل القشرة الأرضية، وهذه رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وهي رسالة وآية، آية لكل من شهد هذا وهو بعيد، ورسالة لكل البشر. فلا يغرنكم ما وصلتم إليه من تقنية، ولا يغرنكم ما بين أيديكم من علم أو تكنولوجيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور.